بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البهوتي رحمه الله تعالى في باب الخلع فصل: وإذا قال الزوج لزوجته أو غيرها: متى أعطيتني ألفا، أو إذا أعطيتني ألفا، أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بائنا بعطيته الألف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ختم رحمه الله برحمته الواسعة هذا الباب بهذا الفصل الذي يتعلق بتعليق الخلع أو الطلاق أو تنجيزهما، فإنهما يقبلان التعليق ويقبلان التنجيز، والتنجيز هو الأصل، بخلاف مثل النكاح فإنه لا يكون إلا منجزا، وكذا البيع لا يصح معلقا. أما الطلاق والخلع فيكون كذلك، وسيعقد المصنف رحمه الله في كتاب الطلاق بابا في تعليق الطلاق بالشروط. وهذا الفصل له تعلق بالطلاق وبالخلع، والمسائل التي شرع في ذكرها تكون من ألفاظ الزوج أو من ألفاظ الزوجة، وألفاظ الزوجين لا حد لها، والفقهاء رحمهم الله يعتنون بهذه التفاصيل ليعتمد عليها المفتي أو القاضي عند حصول نزاع بين الزوجين. وعلى هذا فلا يضيق طالب العلم بهذه التدقيقات والتفصيلات في الألفاظ، لأنهم ما نصوا عليها، وهذا في كل المذاهب إلا للحاجة إليها في الفتوى أو في القضاء. هذا التعليق والتنجيز تارة يكون من جهة الزوج في الخلع، وتارة يكون من جهة الزوجة. فابتدأ بما لو كان الكلام من الزوج، فقال لزوجته أو لغيرها، قال لزوجته: متى أعطيتني ألفا فأنت طالق، أو قال لغيرها أي لأجنبي: إن أعطيتني ألفا فزوجتي طالق. وقد يستعمل غير لفظ أو غير أداة من أدوات الشرط، والمصنف ذكر في هذه الجملة ثلاث أدوات: متى، وإذا، وإن. متى فهذا شرط مطلق في الزمان، متى أعطيتني، يقول لزوجته: متى أعطيتني ألف فأنت طالق، فإنها متى أعطته ولو بعد سنين تطلق. أو قال: إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق، فأعطته ولو متراخيا عن مجلس اللفظ فإنها تطلق. أو قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فإنها تطلق متى حصل الإعطاء. قال: طلقت بائنا بعطيته، بعطية الألف. أما لو أعطته أقل من الألف فإنها لا تطلق، لأن الطلاق معلق على شرط. وقوله طلقت بائنا يعني لا رجعة له عليها، لأنه طلاق بعوض، ولأن الغالب في هذا أن الزوجة تخاطب زوجها بهذا لتتخلص، لترغب في هذا. الخطاب هنا منه، لكن هي ترغب في الإعطاء لتتخلص منه، فمتى أعطته طلقته. قال وإن تراخى، نعم قال،
قال رحمه الله وإن تراخى الإعطاء لوجود المعلق عليه،
لوجوده مع التراخي. وقوله وإن فيه إشارة إلى خلاف، فعلى ما قرره المصنف لا يملك الرجوع، لا يملك الرجوع عن قوله، في قول أكثر العلماء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إذا تراخى ورجع عن قوله وقال لو أعطيتني لن أطلقك أو لن تطلقي، فإنه يصح منه الرجوع إذا تراجع قبل أن تعطيه، كالإيجاب والقبول. والفقهاء يفرقون بين الشرط المحض، فهذا لا يملك الرجوع عنه، كما لو قال إن دخلت الدار أو إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ما يملك الرجوع، متى ذهبت إلى أهلها ستطلق. أما هذا تعليق محض، أما هنا فهو تعليق على عوض، فيرى شيخ الإسلام رحمه الله أن له الرجوع فيه، لأنها فيها شبه بالمعاوضة. فلو قال على قوله لن أعطيك لن تطلقي ولو أعطيتني ملك هذا. نعم.
قال رحمه الله ويملك الألف بالإعطاء،
نعم لا بمجرد اللفظ.
قال وإن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه طلقت،
كما تقدم لوجود الشرط. وإنما ساق هذا المثال بخصوصه لأن العوض قد يكون معينا كهذا العبد، وقد يكون في الذمة كإن أعطيتني ألفا، الألف في الذمة ليس معينا، والمعين أيضا يطرأ عليه العيب، قد يقول إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته فبان عبدا. لو قال إن أعطيتني هذه السيارة أو إن أعطيتني البيت، إن أعطيتني البيت فأنت طالق، فأعطته البيت فبان فيه عيب مؤثر، فما هو الحكم؟ قال
سن الله إليكم، قال رحمه الله ولا شيء له إن خرج معيبا،
إن خرج معيبا فلا شيء له لأنه عينه. لو قال إن أعطيتني هذه السيارة فأنت طالق، قالت خذ السيارة وسل من أقبضته السيارة، فخرجت السيارة معيبة لا شيء له، ليس له إلا هذه السيارة لأنه عينه ورضيه. وهناك قول يشير إليه بهذه العبارة أن له الرد وأخذ القيمة، أخذ قيمة السليم، كما في هذا المثال الذي ذكره، يرد العبد ويأخذ قيمة العبد سليما. هذه حالة مما يطرأ على العوض المعين. مما يطرأ عليه أيضا عيب زائد على عيب يذهب العين بالكلية، أشار إليه بقوله
قال رحمه الله وإن بان مستحق الدم فقتل فأرش عيبه،
يعني فله أرش عيبه. قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته، بعد أن قبضه تبين له أن هذا العبد قاتل وسيقتل قصاصا، فقتل قصاصا، فله أرش عيبه، كونه مستحق الدم هذا عيب. والأرش أن يقيم مستحق الدم وغير مستحق الدم وله ما بينهما، هذا هو الأرش. ومستحق الدم قد هو عيب لأنه قد يعفى عنه فيبقى للزوج. نعم. وقيل له القيمة إذا ظهر مستحقا، مستحق الدم له القيمة للزوج. والسبب في عدم القول بالقيمة أنه هو الذي عين، قال هذا العبد، لكن قد يقال عينه على أصل السلامة ما كان يدري. أما لو علم أنه مستحق الدم وعينه ورضيه فليس له لا أرش ولا قيمة فيما يظهر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومغصوبا أو حرا هو أو بعضه لم تطلق لعدم صحة الإعطاء.
نعم. إن بان مغصوبا، هذه في الأمثلة الماضية تطلق، إذا قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته تطلق، ولو خرج معيبا ولو خرج مستحق الدم. لكن لو خرج مع مغصوبا ليس لها، هي غصبت هذا العبد، فلا يحصل الطلاق لعدم صحة الإعطاء، لعدم صحة الإعطاء، يعني هذا الإعطاء غير صحيح، وغير الصحيح عند الفقهاء يعني لا ينفذ ولا يتعلق به حكم. كذلك لو بان حرا فلا يصح الإعطاء فلا تطلق، لأن الطلاق معلق على شرط، إن أعطيتني هذا العبد فبان حرا، ما أعطته العبد، بان حرا. أو بان مبعضا، بعضه حر وهو ما قصد المبعض، لم تطلق لعدم صحة الإعطاء. وروي عن إمامي رحمه الله أنها تطلق وله القيمة إن كان لو كان لها أو كان أو 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 كان عبدا، يعني لو كان الحر عبدا فما هي قيمته؟ لو كان هذا الحر الذي عينه قال أعطيني، إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته فبان حرا، لو كان هذا الحر عبدا كم قيمته؟ تدفعها له. كذلك قيمته لو كان لها، لو كان هذا المغصوب لها فكم قيمته؟ فتسلمه، تسلم القيمة له. هذا على القول الثاني، على ما اختار المصنف لا يحصل الطلاق بعدم تحقق الشرط، وعدم تحقق الشرط سببه عدم صحة الإعطاء، وعدم صحة الإعطاء لكونه مغصوبا أو لكونه حرا أو بعضه حر. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف ونحوه فقبلت بالمجلس بانت واستحقه، وإلا وقع رجعيا ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد.
هذه الجملة تقع أيضا من الأزواج متصورة في الذهن وقد وقعت. إن قال لزوجته، ليست شرطية هنا، لا ليس هناك تعليق، وإنما قال أنت طالق، هذه جملة اسمية، أنت طالق وعليك ألف، يعني في ذمتها. فلو قالت قبلت، هنا ما هو الفرق بين هذه المسألة التي قبلها؟ هنا الجملة أولا ليست شرطية، ثانيا ليس هناك إعطاء وإقباض، وإنما قالت قبلت تطلق إذا قبلت في المجلس. إذا قال أنت طالق وعليك ألف، يعني في ذمتك لي ألف، قالت قبلت تطلق مباشرة، وتثبت الألف في ذمتها، تطلق ولو لم يقبض. وكذا لو قال أنت طالق بألف، قالت قبلت،
ونحوه كقوله أنت طالق على ألف قالت قبلت، يثبت الألف وتطلق إذا قبلت بالمجلس. مفهومه لو قبلت بعد المجلس فلا عبرة به، وإذا قبلت بالمجلس ترتب عليه أحكام، ثبت العوض في ذمتها للزوج وتبين بهذا القبول واستحقه، استحق الألف كما تقدم، كما لو كان بسؤالها، كما لو قالت هي اخلع ولك ألف قال خلعت أو قال قبلت. وإلا وقع رجعية، يعني إن لم تقبل هذه، هذا اختلاف آخر عن مسألة الشرطية، إذا لم تقبل وقع الطلاق رجعيا، إذا لم تقبل في المجلس تطلق طلاق رجعيا. لماذا؟ لأنه قال أنت طالق، هذه جملة اسمية تامة مبتدأ وخبر، أنت طالق وعطف عليها وعليك ألف، فما قبلت وتلفظ بالطلاق وقع عليه، وقع رجعيا. قال ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد، يعني بعد المجلس قالت خلاص أعطيك الألف ولا رجعة لك، ما ينقلب. قال ولو بذلته بعد، يعني بعد عدم القبول في المجلس. وقيل في هذه المسألة لا تطلق، لا يقع الطلاق رجعيا إذا لم تقبل، لأن هذه الجملة اسمية أنت طالق مرتبة على التي بعدها وعليك ألف، فهي جملة تامة، جملتان مرتبطتان، أنت طالق وعليك ألف، أنت طالق بألف، فهي في معنى ليش الشرطية، كأنه شرط عليها، وهذا محتمل. لكن الأصل عند الفقهاء أن الزوج متى تلفظ بلفظ الطلاق فإنه يؤاخذ به، ولذا يقولون في الجملة الشرطية لو تخلف شيء منها ما اعتبرت، ما اعتبرت إذا تخلف شيء من أركان الشرط، لو قال إن دخلت الدار أنت طالق، من الفقهاء من يقول تطلق مباشرة ولو لم تدخل الدار، لأنه لم يربط جواب الشرط بالفاء، فهي جملة اسمية. الأصل عند العرب أن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق، اسمية طلبية وبجامد لا بد أن يكون فيها الفاء، الأحوال يرتبط فيها الجواب بالفاء. فقالوا إن دخلت الدار لغو، أنت طالق جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر فيقع عليها الطلاق. ومنهم من قال نفرق بين من يعرف العربية ومن لا يعرف، العوام يطلقون هذه الجملة ويريدون الشرط، إن دخلت الدار أنت طالق، هو لا يريد إلا الشرط، فهذه مثلها. هو يظهر من قوله أنه أراد العوض، أراد أن لا يقع الطلاق إلا بعوض، أنت طالق بألف، يعني إن أعطيت الألف أنت طالق، هذا معنى كلامه. ولهذا قد يقوى القول الثاني أنها لا تطلق إلا إن قبلت بهذه بهذا العوض الذي تدفعه للزوج.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن قالت اخلعني على ألف أو اخلعني بألف أو اخلعني ولك ألف ففعل، أي خلعها ولو لم يذكر الألف بانت واستحقها من غالب نقد البلد.
هنا هي التي ابتدأت، هي التي ابتدأت بالسؤال، قالت اخلعني على ألف أو اخلعني بألف أو اخلعني ولك ألف، كلها حكمها سواء، ففعل، فعل يعني قال خلعتك، والفاء تدل على التعقيب، وهو رواية أنه إن فعل مباشرة بعد كلامها قبل فإنها تبين ويستحق العوض الذي ذكرته. وإن تأخر تراخى في الفعل فإنه لا يستحق العوض. قال ففعل أي خلعها. قال خلعتك، ولو لم يذكر الألف ما قال خلعتك بألف، لا يشترط. من الفقهاء من قال يستحق الألف إن ذكره، والصواب أنه يستحقه ولو لم يذكره، لأن السؤال معاد في الجواب. فإذا قالت اخلعني بألف قال خلعتك، السؤال معاد في الجواب، وهي قاعدة كلية عند الفقهاء يتفرع عليها كل مسائل الإقرار. لو قال المدعي عند القاضي لي على فلان 10,000 فسأله قال نعم، لو قال نعم ولم يقل نعم له علي 10,000 ثبتت 10,000 في حقه. قال بانت واستحقها، ولها أيضا، هي لها الرجوع قبل أن يقبل، قبل أن يقول خلعتك. لو قالت اخلعني بألف، اخلعني بألف أو اخلعني ولك ألف، وقبل أن يقول خلعتك قالت لن أعطيك شيئا فقال خلعتك، لا يستحق العوض. قال بانت واستحقها أي الألف. طيب، في هذه اللفظة إشكال آخر، وهو أن الألف غير مميزة. ألف ماذا؟ ألف عصا أو ألف ريال أو ألف دولار؟ قال من غالب نقد البلد، من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور، وهذا نطق بمفهوم الفاء التي تدل على الفورية، إن أجاب على الفور. ولأنها ما قالت إن أو متى، لو قالت متى كما في العبارة الأولى متى أعطيتني ألف، متى أعطيتني ألف فأنت طالق، فهذه تدل على التراخي، لكن هنا قالت اخلع، اخلعني ولك، فلو تراخى عن ما قبل في المجلس فإنه لا يستحق العوض. لو قال بعد المجلس، لو قالت اخلعني على ألف فلم يخلع إلا بعد مدة ونوى الطلاق، وقع الطلاق وإيش؟ ولم يستحق الألف. استحقاقه الألف شرطه أن يقع في المجلس. قال إن أجاب على الفور،
قال إن أجاب على الفور لأن السؤال كالمعاد في الجواب.
هذه القاعدة التي ذكرنا. نعم.
قال وإن قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، لأنه أوقع ما أو لأنه أوقع ما استدعته وزيادة.
وزيادة، هذا يشير إلى خلاف. قالت طلقني واحدة وأعطيك ألف، قال أنت طالق ثلاثا، استحق الألف لأنه أوقع ما طلب وزاده. وهو بهذا يشير إلى خلاف عند بعض الحنفية، قالوا لا يستحق شيئا، يقع الطلاق لكن لا يستحق شيئا، لأنه ما أجابها إلى ما طلبت، هي طلبت واحدة فخالف الشرط فلا يستحق، ولأنها قد تتضرر بالثلاث، لن تعود إليه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. وهذا الخلاف أظنه، ما وقفت على شيء هذا، لكن أظنه على القول أن الثلاث أن الثلاث تقع، لكن على وهو مذهب جماهير العلماء، على مذهب شيخ الإسلام أن الثلاث واحدة فلا فرق، لا فرق، لأنها لن تبين بالثلاث، هي ستحسب عليه واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعكسه بعكسه، فلو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق أقل منها لم يستحق شيئا، لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته.
قد يكون لها مقصد، هي تريد أن تبين منه بينونة كبرى، فقالت طلقني ثلاثا بثلاثة آلاف، فقال أنت طالق واحدة، أو قال أنت طالق طالق، يعني لم يجبها إلى ما طلبت. هنا قال لم يستحق شيئا لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته. لكن ما الذي يقع؟ قال لم يستحق العوض، لكن الطلاق وقع، الطلاق يقع طلاق الرجعية، لأنه طلقها واحدة أو طلق طلقتين. من الفقهاء وهو قول الجمهور وهو رواية في المذهب، قالوا يستحق ثلث المال إن طلقها واحدة أو ثلثين إن طلقها طلقتين. لو قالت طلقني ثلاثا بثلاثة آلاف فطلقها واحدة يستحق ألف، لكل طلقة ألف. إذا قيل هذا، إذا قيل يأخذ بقدر ما طلق، فإن الطلاق يقع لكنه يقع رجعيا، يقع رجعيا، بل هو واقع رجعيا على الحالتين، سواء قلنا لا يستحق العوض بالكلية أو استحق بقدر ما طلق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلا في واحدة بقيت من الثلاث فيستحق الألف ولو لم تعلم ذلك، لأنها كملت وحصلت ما يحصل به الثلاث من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره.
قالت طلقني ثلاثا بألف، قال أنت طالق، وهو سبق في علمه، يعلم أنه سبق أن طلقها طلقتين، فأعطها واحدة وكمل لها الثلاث، هنا يستحق العوض. قال وعكسه بعكسه: إلا في واحدة بقيت، يعني هذا الحكم يستثنى منه ما لو لم يبق من الطلاق إلا واحدة. قال إلا في واحدة بقيت من الثلاث فيستحق الألف، قال ولو لم تعلم ذلك، لأنها مع العلم، مع العلم كأنها تريد كمل لي الثلاث، كانت تعلم أنه سبق له أن طلق طلقتين، فقولها طلقني ثلاثا يعني هات الثالثة، لكن مع عدم العلم ففي قوله ولو إشارة إلى احتمال في المذهب ذكره أظن الموفق رحمه الله، أنها إذا لم تعلم فلا يستحق إلا ثلث المال، لا يستحق إلا ثلث المال. لو قالت طلقني عشرا بألف فطلقها ثلاثا يستحق الألف، هي طلبت عشرا فطلقها ثلاثا يستحق، لأنه لا يجوز له أن يتعدى حدود الله، الزيادة على الثلاث لا يجوز. قال ابن عباس رضي الله عنه في رجل سأله طلقت امرأتي بعدد نجوم السماء، قال بانت بالجوزاء وسائرهن إثم عليك، الجوزاء ثلاث بانت بهن، والزيادة هذا فيه استهزاء بآيات الله، ولذا قال الله في آيات الطلاق ولا تتخذوا آيات الله هزوا. لو قالت طلقني واحدة بألف، طلقني واحدة بألف، فقال طالق وطالق وطالق، بانت بالأول واستحق الألف لوجود العوض، تبين بالأول فقط ما يقع الثلاث، قال طالق فتبين بأول لفظة ويستحق الألف، وطالق وطالق الثانية لم تصادف إيش؟
محلا،
لم تصادف زوجة، فلا تقع، لا يلحقها ما بعدها. لكن لو قال أنت طالق وطالق بألف، أنت طالق وطالق بألف، طلقت طلقتين واستحق الألف، تطلق بالأولى لأنه ما ذكر العوض فيها، وتطلق بالثانية لأجل عوض، وتحسب عليه الأولى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
انتهى من الألفاظ التي يقع فيها الخلع أو الطلاق معلقة منجزة، سيستأنف في مسائل أخرى يتغير فيها البحث الفقهي شيئا ما، لعلكم تستريحوا ما يذكر. نعم.
قال: وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو المجنون ولا طلاقها، لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، رواه ابن ماجه والدارقطني.
ليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، يعني صورة المسألة أن تقول الزوجة لأبي زوجها، زوجها صغير لا تستطيع أن تخاطبه فتقول طلقني ولك ألف، هنا الخطاب سيكون لمن؟ لأبيه، فتقول لأبي زوجها طلقني أو اخلعني من ابنك وله ألف، وله ألف. الصغير لا يعقل، لا يمكن أن يعقل هذا منها، وليس أهلا لقبول العوض أو لدفعه، لا تصح معاملته حتى في البيع، من شروط البيع أن يكون من جائز التصرف. فهنا يقول ليس لا يملك الأب هذا أن يقبل منها العوض ويخلع زوجة ابنه الصغير أو زوجة ابنه المجنون. وإذا لم يكن الأب فليس لوصيه ولا للجد ولا لغيره من الأولياء من باب أولى، إذا منع الأب فغيره من الأولياء من باب أولى، وهذا قول أكثر أهل العلم أن الأب لا يملك خلع زوجة ابنه الصغير أو ابنه المعتوه أو ابنه المجنون، لأنه سيقبل مالا ويفرق بينه وبين زوجته، وقد لا تكون قد يكون له بعد أن يرشد قد يكون له فيها حاجة. هذا مذهب الجمهور. في رواية في المذهب وهي مذهب مالك واختارها شيخ الإسلام رحمه الله والموفق وأظن ابن القيم كذلك، أنه يجوز كما أنه يزوجه لمصلحته، يزوج ما زوج ابنه الصغير إلا هو، لا يزوجه إلا هو، فكذلك له أن يخلع زوجته، وهذا يعني وجيه. وجه القول الذي ذكره المصنف: أولا استدلوا بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، فالطلاق فرع عن النكاح، فالذي نكح هو الذي طلق. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس عند ابن ماجه والدارقطني، والشيخ ناصر عليه رحمة الله حسنه بشواهد في الإرواء: الطلاق لمن أخذ بالساق، والخلع في معنى الطلاق. نعم. ولا
قال: ولا طلاقها، لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، رواه ابن ماجه والدارقطني.
نعم. ينتظر حتى يبلغ الصبي ثم إن شاء أمسك زوجته وإن شاء طلقها هو. نعم.
قال رحمه الله: ولا للأب خلع ابنته بشيء من مالها، لأنه لا حظ لها في ذلك، وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي، فهو كالتبرع.
نعم. ولا للأب وغيره من باب أولى خلع ابنته بشيء من مالها، يقصد بالابنة هنا الصغيرة أو المجنونة، والكبيرة هذا محل اتفاق من باب أولى ليس له. فلو قالت لو قال زوج بنته، هذا رجل زوج بنته الصغيرة، فقال لزوجها، زوجها عاقل بالغ، قال أبوها له: خذ 1000 ريال واخلع بنتي، قالوا ليس له، ليس الأب، هو الذي عقد لها لكن ليس له أن يخلعه، لأن الخلع والطلاق لمن أخذ بالساق، وعفوا لأنه سيبذل من مالها، وبذله من مالها للزوج هذا يشبه التبرع، والأب والوصي إنما يتصرف في مال الصبي والمجنون ونحوه، يتصرف فيه بما ينميه، يتصرف فيه كما قال يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، فيتصرف فيه في الإصلاح، وهنا تبرع من مالها وقد لا ترتضيه هي ولا حظ لها في ذلك، فهو يبذل المال في غير مقابلة، أما في البيع بيع لها والشراء لها أو لابنه الصغير فهذا فيه مقابلة، كأنهم يردون على إيراد المخالف، لأن من الفقهاء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم أنه يجوز له كذلك الأب كما جاز له أن يعقد لها، يجوز له أن يخلع نكاحها، هذا رواية في المذهب، كما أن له أن يعفو عن الصداق، عن الصداق على قول بأن من بيده عقدة النكاح هو الولي، وكما له أن يعقد النكاح للصغير والمعتوه، هذا أيضا هو مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه، وإذا كانت البنت هذه صغيرة ولازالت في حجره، أما الكبيرة فلا، هي التي هي المسلطة على مالها. وقوله من مالها إشارة إلى أنه لو بذل من ماله وسينطق به الشارح فإنه يصح. نعم.
قال رحمه
قال
الله
اخلع بنتي ولك من مالها 10,000 لا يصح، قوله ولا للأب يعني لا يصح، لا يصح ولا يجوز، لا يجوز ديانة ولا يصح، يعني لا يمضي هذا الخلع لو فعل، الزوجية باقية. لكن لو قال اخلع بنتي ولك مني 10,000 جاز وصح. نعم. قال وإن
بذل العوض من ماله صح كالأجنبي،
صح قضاء ومضى الخلع وجاز له ديانة. طبعا الأب لن يفعل هذا إلا إذا كان لبنته في هذا الخلع مصلحة، الأب قد يزوجها وهي صبية لتقي ثم يفجر أو يفسق أو يتبنى من الأفكار الضالة ويريد أن يخلص بنته منه، فالذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه مالك واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد أن للأبي خاصة، لأن نظره لبنته أو لابنه نظر شفقة ومصلحة، كما له أن يعقد لهما فله أيضا أن يخلع نكاحهما لهذه المصلحة. نعم.
قال رحمه الله ويحرم خلع الحيلة ولا يصح.
هذه الجملة جمعت نوعين من الأحكام، حكم تكليفي وحكم وضعي، فيحرم ديانة خلع الحيلة ولا يصح قضاء يعني لا يمضي، يعني أن يحتال بالخلع على أمر محرم، على أمر محرم، فقوله ولا يصح يعني لا تبين به الزوجة، يمثل له بقولهم لو قال لزوجته رجل قال لزوجته إذا دخل رمضان فأنت طالق 3، إذا دخل رمضان ستبين منه وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي في شعبان ويخالعها يقول أعطيني 1,000 ريال وأخلع نكاحك، يتواطى معها فتقول خذ 1,000 ريال، خلعها، إذا خالعها بانت منه، فيدخل رمضان وإذا خرج رمضان وانتهت عقد عليها ولو بلا عدة لأنها زوجته يعني تعتد منه فيعقد عليها، فكأنهم أرادوا بالخلع إبطال التعليق على دخول رمضان، فهو ما قصد بالمخالعة الفرقة بل قصد التخلص من نكاح رجل آخر، فكان شبيها بالتحليل، نكاح التحليل. هناك نكاح حيلة وهو نكاح التحليل، وخلع حيلة. وفي عبارة لشيخ الإسلام رحمه الله تشير إلى خلاف في المسألة، فإنه قال خلع الحيلة لا يصح على الأصح، فهو يشير إلى أن من الفقهاء من يجوز هذا، لأنه احتال بما يجوز لما يجوز، ما احتال به إلى ما يحرم. فإذا لم يكن في المسألة إجماع فالنفس تميل إلى هذا، أنه إذا احتال بما يجوز إلى ما يجوز فإنه يجوز، لأن الحيل المحرمة هي الحيل التي يتوصل بها إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله، هذه الحيل التي استعملها اليهود. وأما استعمال الحيلة للوصول إلى ما يجوز أو ترك ما لا يجب فيمكن أن تعتمد الحيلة وتكون شرعية. وابن القيم رحمه الله تكلم عن الحيل في أعلام المعرفة في قوله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، هذه حيلة، هذه حيلة، لكنه توصل بها إلى ما لا يجب، ما ترك ما فعل حراما ولا ترك واجبا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، هذه حيلة يتوصل بها إلى ما يجوز، يتوصل بما يجوز إلى ما يجوز إلى ما يجوز. ومن أمثلته لو وقف في الطريق بعد دخول الوقت ليقصر ثم دخل البلد فعلى ما يجوز وهو الوقوف ليصلي ركعتين ثم دخل، فحيل اليهود التي لعنوا لأجلها توصلوا بها إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. فهنا إذا كما قلنا إذا كانت المسألة يعني ليس فيها إجماع فإن له أن يحتال. يعني نذكر لبعض الطلاب في القواعد لو أراد أن يطأ زوجته في نهار رمضان يعني غلبته شهوته، إما أن يقع عليها في الحضر فيترتب عليها إثم وكفارة، فسافر بها ليطأ، احتال بالسفر، هل يصح له هذا أو لا يصح؟ أظن أكثر الفقهاء لا يجوزون له، قالوا الرخص لا تناط بالمعاصي، لا يقصد السفر ليتحيل به على ترك الصيام. ومنهم من قال وأظنه عند الحنفية له أن يفعل ذلك، لأن له أن يسافر، له أن يسافر ليبيع أو ليشتري أو للسياحة في الأرض، فلو سافر ليطأ ليفطر ويصوم في عدة أيام أخر فله ذلك. المقصود أن الحيل ليست هناك حيل ممنوعة مجمع على منعها، وحيل جائزة مجمع على جوازها، وحيل بين هذه تحتاج إلى نظر، فهذه أظنها يمكن أن تكون منها بلا جزم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق.
نعم، هذه مسألة أيضا جديدة من مسائل الخلع، أن حصول الخلع لا يسقط غيره من الحقوق، يعني قبض الزوج للعوض لا يسقط ما عليه من الحقوق. لو قالت اخلعني بألف قال خلعتك، تم الخلع واستحق الألف، قال أعطيني الألف قالت باقي من مهري 10,000، هات 9,000 وألف أسقطه، ما يقول لا الخلع أذهب كل الحقوق التي بيننا، سواء بقي لها نفقة قالت بقي لي من نفقتك من نفقتي عليك نفقة سنة أو نفقة شهر، فلها أن تحتسبها عليه. وهو يشير بهذه الجملة إلى خلاف عند الحنفية رحمه الله، فإنهم قالوا إذا تم لفظ الخلع أو المباراة سقط كل حق سببه الزوجية، أما الحقوق التي ليست بسبب الزوجية كقرض أقرضته هذا لا يسقط إجماعا، لكن الحقوق التي سببها عقد الزوجية تسقط كالنفقة وكبقية مهر، لأنها حينما قالت اخلعني بألف يعني تحصل المبارأة وأفتدت نفسها وتخلصت منه فلا تعود وتطالب. والصواب ما ذكره المصنف أن الحقوق لا تسقط ولا ينسب لساكت قول ولو لم تقله عند المخالعة، لا ينسب لساكت قول، قد تعرض عن ذكره حتى لا يتردد في قبول العوض للمخالعة. قال فلو،
قال رحمه الله فلو خالعته على شيء لم يسقط ما لها من حقوق زوجية وغيرها بسكوت عنها.
كما لا يسقط بالطلاق، لو طلقها ولها حقوق تطالب بحقوقها. نعم. ونفقة الزوجة تختص عن نفقة القريب والنفقة على المملوك وعلى البهائم، أنها لا تسقط بالتقادم، لا تسقط بمضي الزمن، لها أن تطالب بنفقات الماضي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق.
نعم، بقي عليه نصف المهر أو بقي عليه نفقات فخالعته ببعضها تطالب ببعضها، لو قالت اخلعني ولك نصف المسمى تطالب بنصف الثاني. نعم.
قال وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم أبانها فوجدت الصفة حال بينونتها ثم نكحها أي عقد عليها بعد وجود الصفة فوجدت الصفة بعده أي بعد النكاح طلقت.
هذه آخر مسألة هي فيها يعني كما يقول عويصة، لكن تسهل إن شاء الله تعالى. هذه تسمى عود الصفة، هل تعود الصفة في النكاح الثاني أو لا تعود؟ إن علق طلاقها على صفة، قال إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، هنا علق الطلاق على صفة، ما هي الصفة؟ ذهابها إلى أهله ثم أبانها بخلع أو طلق بعد أن قال هذه اللفظة، قال إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، في اليوم الثاني قال أنت طالق من ثلاثة بانت منه، أو قال أنت طالق طلاقا رجعيا ومضت عدتها وبانت منه ثم عادت تزوجها، لما تزوجها ذهبت إلى أهلها، هل تطلق بهذا الذهاب فنقول عادت الصفة أو لا تطلق؟ لأن وقت الذهاب ليس هو وقت التعليق، وإنما عنا بقوله إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، عنا بها في النكاح الأول. قال وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار أو الذهاب إلى أهلها أو إلى السوق ثم أبانها بعد هذا التعليق بخلع أو طلاق أو فسخ فوجدت الصفة حال البينونة، يعني بعدما أبانها وجدت الصفة ذهبت إلى أهلها، هل ذهابها إلى أهلها هذا يحل اليمين أو لا يحلها فتبقى فإن عقد عليها وذهبت؟ قال فوجدت الصفة، في حال عدم وجود الصفة من باب أولى عندهم. قال ثم أبانها فوجدت الصفة حال بينونتها، ظاهر كلامه رحمه الله وليس عندي فيها تحقيق أنه ولو كانت البينونة كبرى، وسيأتي ذكر إجماع في المسألة. قال ثم نكحها أي عقد عليها بعد وجود الصفة فوجدت الصفة، يعني في النكاح الثاني طلقت لأنها ذهبت، لأن عقد الصفة كان في نكاح صحيح ووجود الصفة كان في نكاح صحيح، كما لو لم يتخلل الذهاب بينونة. وروي عنه رحمه الله أنها لا تطلق إن وجدت الصفة حال البينونة، وأكثر أهل العلم على أن الصفة لا تعود إن طلقها وأبانها بثلاث، وأظن في المسألة ثلاثة أقوال ذكرتها في الشرح الأول ويمكن أن نلخصها في هذا الشرح. يعني التعليق على صفة واليمين كذلك تنحل بأول مرة إذا كانت اليمين لا تقتضي التكرار. لو قال إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، لو ذهبت إلى أهلها طلقت، يعني في هذا النكاح. هذه المرة الواحدة إذا وقعت وجدت في النكاح الأول أو في الملك الأول، لو قال لعبده إن حفظت حديثا فأنت حر، فحفظ الحديث فإنه يعتق، هذا باتفاق. لكن لو قال العبد إن حفظت حديثا فأنت حر، ذهب العبد يأخذ كتاب عمدة الأحكام ليحفظ، قال بعتك، فباعه قبل أن يحفظ، وبعد أن باعه اشتراه، بعد مدة عاد له بشراء أو بهبة أو بنحو ذلك من أنواع التملك. لما اشتراه حفظ العبد الحديث، هل يعتق؟ هل تعود الصفة ولا ما تعود؟ فإذا وجدت الصفة في النكاح الأول أو في الملك الأول فلا إشكال، يقع الشرط. لو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته تطلق، لو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق ثلاثا فكلمته تطلق ثلاثا، قال إن حفظت حديثا فأنت حر فحفظه فإنه يعتق، هذا لا إشكال. متى وجد الكلام أو الحفظ في النكاح الأول أو الملك الأول فإنه يقع. الحالة الثانية أن تقع الصفة بعد زوال ملك العبد أو بعد بينونة الزوجة، ثم عادت الزوجية وعاد تملك العبد، فهل تعود الصفة أو لا؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تعود مطلقا، وهذا ظاهر ما اختاره المصنف رحمه الله، تعود سواء وقعت الصفة أثناء البينونة، ذهبت إلى أهلها بعد البينونة أو لم تذهب ثم نكحها من جديد فذهبت تطلق، هذا هو المشهور في المذهب، تطلق الزوجة ويعتق العبد، يعني العبد بعد أن باعه حفظ حديثا ثم عاد وتملكه وحفظ حديثا يعتق، مع أنه حفظ حديث حالا بعد البينونة. هذا القول الأول. القول الثاني أن الصفة لا تعود مطلقا، لا تعود مطلقا، متى ما، لأنه إنما قصد بالتعليق حال النكاح الأول وحال الملك الأول. هذا أحد قولي الشافعي رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام تيمية، لأن الغالب في لفظه أنه إنما قصد الصفة في النكاح الأول والملك الأول. وهذا يشبهونه بما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق، لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت تطلق ما تطلق، تزوجها فدخلت تطلق ما تطلق، هذا محل اتفاق، لأنه علق قبل وجود الزوجية. هذا لا خلاف أنها لا تطلق بهذا الدخول إذا وجد التعليق قبل وجود الزوجية. القول الثالث التفريق بين البينونة الكبرى وغيرها. إن كانت البينونة بطلاق ثلاث ووجدت الصفة بعدها بعد البينونة انحلت يمينه ولا تعود الصفة، هذا شبه إجماع نقله ابن المنذر رحمه الله إجماعا. لكن إذا لم توجد الصفة بعد البينونة فهنا في المسألة خلاف على أصل المذهب الذي اختاره المصنف، وهو ظاهر قولي حال بينونتها أن الصفة تعود حتى لو وجدت الصفة في حال البينونة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة،
يعني حال النكاح. نعم، الأكثر على عدم عود الصفة على ما تقدم. نعم.
قال: ولا تنحل بفعلها حال البينونة ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار.
ولا تنحل بفعلها، يعني لا تنحل اليمين. اليمين ليست المقصود بها اليمين بالله، اليمين التي يقصد بها الحث أو المنع، يعني في قوله قبل قليل وكذا لو حلف بالطلاق، الحلف بالطلاق يقول إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، هذا حلف. إذا قصد إيش؟ منعها، يعني إن قال إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، إما أن يقصد التعليق وإما أن يقصد المنع، فإذا قصد المنع فهذا حلف، هذا حلف. فهذا الحلف لا ينحل بالفعل حال البينونة، لو ذهبت حال البينونة لا تنحل يمينه، فإن تزوجها بعد ثم ذهبت فإنها تقع الصفة وتعود. قال ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار، أما لو كانت تقتضي التكرار فهذا بحث آخر. لو قال لها في النكاح الأول كلما ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، فبعض الفقهاء يقول تعود الصفة هنا إذا عاد إذا بانت ثم تزوجها من جديد، لأن كلما تقتضي التكرار، فهو يشير إلى هذا الخلاف. نعم. قال لأنها
لا تنحل إلا على وجه يحنث فيه،
ولا حنث إلا حال الزوجية، والزوجية عادت، لأن اليمين
حل وعقد، والعقد يفتقر إلى الملك، فكذا الحل. نعم. والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة، فلا تنحل اليمين به.
هذا إذا فعلت الصفة حال البينونة، أما إذا لم تفعل فهذا من باب أولى عنده أنها تعود. نعم. قال
كعتق، فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه ثم وجدت عتق لما سبق.
نعم. هذا ظاهره أنهم يلحقون العتق ب مسألة العتق مسألة الزوجية، وفيها خلاف، منهم من يفرق بينهما حتى في المذهب أشار إليه الموفق رحمه الله. لو علق عتق قنه عبده على صفة كقوله إن حفظت حديثا فأنت حر، ثم باعه قبل وجود الصفة، قبل أن يحفظ مثلا، فوجدت بعد البيع أو بعد الهبة فوجد ثم ملكه من جديد إما بالإرث أو بالشراء، إذا لم توجد بعد انتقال الملك من باب أولى، لو عاد ثم وجد فإنه يعتق. فقال ثم وجدت عتق، يعتق بوجودها في الملك الجديد. نعم.
قال وإلا توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك، لأنهما إذا ليسا محلا للوقوع.
الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسأله عز وجل أن يرفعنا وإياكم بهذا المجلس، وأن يذكرنا في الملأ الأعلى، وأن يغفر به ذنوبنا، وأن يرفع به درجاتنا، وأن يجعله بركة علينا وعليكم وعلى والدينا ووالديكم وعلى مشايخنا ومن أخذنا عنه وأخذ عنا، وأن يكتب لنا ولكم به سعادة الدنيا والآخرة.